واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن بداية علاقة مبارك بالشرطة وازاي هي كانت العصاية السحرية اللي في ايده اللي بيعالج بيها كل مشاكله السياسية، وازاي كمان قدر حبيب العدلي ومعاه عمر سليمان يوفروا له الحماية اللي تخليه مطمن طول فترة وجوده على الكرسي عشان يبدأ يجهز جمال من بعده. وخلونا النهاردة نحكي لكم حكاية اخر 10 سنين في حكم مبارك اللي عرف فيها يعني ايه معارضة حقيقية وانتخابات وجرب الألم والمرض لأول مرة قدام ملايين. اللي مسك فيها مبارك كانت 30 سنة كاملين، ولو جينا قسمناهم على 3 مراحل هنلاقي ان اخر 10 سنين بالظبط هي كانت اكتر فترة بدأها مبارك وهو حاسس بالامان الكامل، متحصن بالكلاب السعرانة اللي بيأكلها كل يوم وبيصرف عليها، ووراه جيش ضباط ولواءات واعضاء مجلس الشعب بيسبحوا بحمده وبيأيدوه على كل كبيرة وصغيرة. مجلس الشعب ده كان شاهد على 4 استفتاءات كاملين قعدوا مبارك على الكرسي 18 سنة من اول سنة 81 لحد 99. اولهم كان الاستفتاء المشهور اللي اتعمل بعد اغتيال السادات واللي بيه وصل مبارك للحكم بنسبة تضحك الصراحة 99.999%، عشان الناس تسمي الاستفتاء المسخرة ده باسم استفتاء ال5 تسعات. ووراه على طول جه استفتاء 87 و93، وفي النهاية كان اخرهم في سنة 99، واللي كان عبارة عن مسرحية قمة في البؤس وتقل الدم، اللي هو يعني من كتر رخامتها يعني بتضحك على الهبل اللي كان بيحصل فينا. والله استفتاء محسوم، ومبارك واللي حواليه وحتى الناس اللي في الشارع كانوا عارفين نتيجته من قبل ما يتعمل، بس كان الهدف اللي مترتب عشانه انه يخلي مبارك ينهي 20 سنة كاملة من حكمه ويبدأ فترة جديدة بطريقة اسطورية ولا افلام السينما، طريقة تحسسك انه المنقذ اللي جاي من كوكب فيجا عشان يساعد الغلابة اللي هم احنا. والدليل اهو نتيجة التصويت اللي ما جتش حتى في بال الفراعنة اللي اخترعوا القعدة على الكرسي والتكفين بيه كمان. فراعنة ده تقريبا وقت الاستفتاء الناس كانت سمع الفراعنة بتشكر لمبارك من تربتها، ولو بالهول كان بيعرف يتكلم كان سبله يعني. المهم عشان نحكي لكم على استفتاء 99 ده لازم نحطكم في الصورة عشان تشوفوا حال البلد كان عامل ازاي وقتها وايه الظروف اللي طلعت نتيجة الاستفتاء العجيب ده. طول الفترة اللي قبل التصويت الناس قعدت تسمع مدح وغزل في مبارك تقولش عريس في ليلة حنته، يفط في كل حتة وشاشات عرض في الشوارع بتعرض انجازاته وتقول لك نعم لمبارك. ايه الناس ما اقتنعتش؟ خلاص نغنيها لهم حتى. كل ده ضيوف في برامج ومقالات بتتغزل فيه لدرجة ان جورنال الاهرام اللي اصلا ملك الدولة كان بيتملى كل يوم اعلانات من سياسيين ونقابات مهنية ورجال اعمال كلهم بيطبلوا المبارك وبيقولوا عليه انت بطل الحرب والسلام وانت القائد الملهم وابو الامة ابو امتكم انتوا يا شيخ. وكمان ممكن تلاقي كل يوم والتاني مظاهرة مؤيدة لمبارك مجمعين فيها شوية موظفين بالميات ماشيين في الشوارع بيهتفوا مبارك مين مين هو حبيب المصريين. وطبعا ما يكملش فيلم الهندي الرخيص ده اللي بايه ايوه شغل جرافيك ارخص منه، ورقه بردي معفنه ملزوق عليها وش مبارك بدل وش الفرعون ويوزعوها على الناس في كل حته. شفت اللي بتكرر عصام؟ ابداع زمن التعقيد. جميل. اللي ضحكك ان الناس وقتها ما كانتش عارفه هي فعلا بتحبه ولا بتكرهه، وحتى اللي عارف فيهم ما كانش راسي على بر هيختاروا ولا لا ولا ايه بالظبط. الناس كان عندها حاله ارتباك وتوهه من كتر الدعايه والبروباجندا اللي بتغسل دماغهم كل يوم، لدرجه انك كان ممكن تتناقش مع حد الصبح فيقول لك هو مش الاستفتاء ده بقى او لا، طب ليه ما نجربش نقول لا، ايه اللي هيحصل يعني، خلينا نغير يا اخي ونشوف غيره. يوم يجي لك بالليل يقعد معاك على القهوه تلاقيه بيقول لك بس ما شفتش الاعلانات اللي بتعرضها الشاشات في الشارع يا اخي، بس الراجل برضه استصلح اراضي وعمل مترو ورجع سينا، هو يعني مش وحش قوي، هو عمل حاجات كتير واللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. التناقض ده لو استغربته دلوقتي افتكر معايا اللي حصل ايام الثوره وازاي الثوار نفسهم بعد خطاب مبارك كانوا مش عارفين يكملوا الاعتصام ولا يرجعوا يدوا له فرصه. وتخيل ان ده كان حاصل لناس اغلبها شباب صغير في السن ما عاصرش غسيل مخ محترم من مبارك، فما بالك باللي شافه وعاش فيه. مبارك عشان ما كانش عنده كاريزما عبد الناصر مصر ولا هيبة السادات، فاللي كان بيحبه أو اللي كان بيكرهه كانوا شايفينه يعني شغال في أحسن الأحوال، يعني مجرد رئيس مقبول بيحاول ويجتهد. حتى أنصاره نفسهم كانوا مقتنعين بيه لمجرد إن مفيش بديل غيره يعني، وده فعلا اللي كان حصل. ما كانش فيه بديل نهائي لمبارك على الساحة وقتها. عارف إزاي هو وحكومته يمحو وجود أي حد بس يبان إنه رمز سياسي أو يبقى له دور في الشارع والناس تتعلق بيه؟ المراقبين على استفتاء 99 بيقولوا إنه لو كانت عمل بشكل فيه منافسة حقيقية وشريفة، مبارك كان هيكسب وبنسبة ما تقلش عن 60%، ودي نسبة كويسة جدا في الدول اللي بتحترم نفسها. لكن الغباء هو اللي خلى مبارك يكلفة الاستفتاء عشان يكسب فيه بنسبة خرافية، نسبة 99%، ويسيب 1% اللي فاضلة، قال يعني بيخزي بيه العين وكده. بيحكي محمد السيد سعيد محلل مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عن التصويت ده، وبيقول إن مبارك في الفترة دي كان بيحكم بعدم اهتمام، يعني سايب إيده كده وماشي بالبركة، وإن الناس كانت ميالة له فعلا بس من غير حماس يعني، لا اللي بيحبه وهو غرقان في جماله، ولا اللي بيكرهه بيسيبه يلعب فيه طول اليوم عادي. وبالتالي كان متوقع إن الإقبال من الناخبين هيبقى باهت ويمكن معدوم كمان، وتقريبا ده اللي حسيته الحكومة فعلا وقتها. عشان كده بدأت ترتب إن الاستفتاء ده يكون عليه إقبال وحشد وتكون نتيجته ما تقلش حتى 1%. وأول الترتيبات دي إن الأوامر جت للبرلمان اللي كان حاطه الحزب الوطني في جيبه عشان تكلفه باختيار مرشح الناس هتستفتى عليه بآه أو لأ. يوم أعضاء البرلمان يسكتوا بقى ويلموا الليلة بشياكة، لا طبعا، ودي تيجي هاتك يا مدح ومحلسة وتطبيل، واللي يطلع لك يهدد إنه هيعور نفسه وهيكتب يمين الولاء لمبارك بدمه، وحب حبة كان هيقولوا له اكتب علينا احنا يا ريس، احنا بتوعك، نقول لك خدنا حتى ملك يمين او شمال مش فارقة.
وبعتقد انه ما جرى في مجلس الشعب اليوم هو تأكيد على حاجة المجتمع الى الرئيس مبارك، وتأكيد على ان حجم الانجازات الذي تحقق وحجم ما هو مأمول ايضا من الرئيس مبارك بالتأكيد كان دافع اساسي ومهم حول حالة الاجماع الوطني. ما حدث اليوم في مجلس الشعب هي رسالة للكافة، رسالة لكل من هم بالخارج ليدرك عن يقين ان مصر جميعها تقف وراء الرئيس مبارك.
عشان في النهايه يتم التصويت بنسبه 445 عضو قصاد 9 اعضاء بس من المعارضه اليساريه يمتنعوا عن التصويت، 9 يا مؤمن من مجلس كامل، وتكون النتيجه اللي ابكت الملايين واسم النبي حرصه جايب 99% وزغرط ينشراح مش هيجي انيل من اللي راح. بالاستفتاء ده بدا مبارك فتره جديده من السيطره على السلطه في مصر، سلسله قرارات جوه البلد وفي افريقيا وتوسيع علاقات مع الدول، وطبعا على راسها علاقته بامريكا. لكن وسط كل الهري ده بدا مبارك يلعب لعبه مع المعارضه في مصر اسمها لعبه القط والفار. بس في حين ان القط الحقيقي بيبقى كل هدفه يصطاد الفار عشان يلعب بيه او ياكله، يعني اي حسب ما بتقول الاسطوره، لكن بالنسبه لمبارك كانت لعبته تتلخص في عصاية ينزل بيها على راس المعارضين فيفوق لنفسهم قبل ما يسيبهم يتسلوا شويه كمان، وبعدين يرجع ينزل على نفخهم من تاني. واول درس اتعلمه مبارك في لعبه القط والفار دي درس اسمه اضرب المربوط يخاف السايق. كان بينشن على اللي مفروض مش محسوبين على المعارضه ضده، لا محسوبين على النظام ومقربين منه كمان، قبل ما ينزل على دماغهم بالبياده كانه بيقول للمعارضين شفتوا انا لا ليا عزيز ولا غالي، خلوا بالكم. ابرز مثال على ده اللي عمله مبارك مع سعد الدين ابراهيم استاذ علم الاجتماع بالجامعه الامريكيه، لما مركز ابن خلدون للدراسات اللي كان هو رئيسه انتج وجهز فيلم قصير موله للاتحاد الاوروبي بيشجع به الناس على المشاركه في انتخابات مجلس الشعب اللي كانت هتحصل سنه 2000. واول ما بدا صوت الراجل يعلى وهو بيتكلم عن الانتهاكات اللي حصلت في الانتخابات اللي فاتت، مبارك قال لك بس اديك جيت لقضاك، انا اصلا مزنوق في واحد على طول. امن الدوله ما كدبش خبر، اكتر من 30 ضابط حصروا بيته في 30 يونيو واخدوه عندهم كذا اسبوع من غير اتهام رسمي قبل ما يبداوا يظبطوا له تهم عجيبه ما تفهم لهاش راس من ديل، اشي مخالفات ماليه على تزوير، ما تعرفش تزوير ايه بالظبط، على تشويه سمعه مصر الدوليه، وقبول تمويل اجنبي لمركز ابن خلدون من غير اذن الحكومه. تحس ان هم مدوا ايدهم في شوال اتهامات وطلعوا باللي ايدهم شبكت فيه يعني. ده حتى الراجل نفسه بعد ما خرج من السجن كان بيتريق على ده ويقول لك انا كان فاضل لي مخدرات واغتصاب بس ومبروك علينا الاعدام يا رجاله. طبعا زي ما تخيلتوا القضيه اخذت نصيبها وزياده في الاعلام، وعرف مبارك ازاي يستغلها كويس عشان يكون قلم صح على وش المعارضه. على طول طرق كلابه السعرانه على سعد الدين تنقش في لحمه وطلعه، مش بس هو او مركز ابن خلدون، ده تطلع كل المنظمات المحليه الغير حكوميه على انها ادوات للمصالح الاجنبيه. وطبعا كلمتين زي دول كانوا كافيين جدا عشان يلعبوا على الوتر اللي الناس في كل دوله وفي كل زمان بيتاثروا بيهم، اكتشاف المؤامرات، خلوا بالكم من اللي اهل الشر بيحاولوا يعملوه في بلدنا، تحس اخر انه سكريبت واحد وبيتوزع على كل بني ادم يجي يحكم البلد، يقولش سعد الدالي، وكل الدول سهرانه بتخطط ازاي تدمر عبقريته الفذه دي. على العموم يحضرنا هنا وجه اعلامي شديد الشرف والنزاهه، رمز الحقيقه المستخبيه، ابو الاسرار وامها واللي عارف حزمة الجرجير فيها كام عود. أيوة أبو وش كلح ده مصطفى بكري. صراحة الراجل أيامها ما كانش يتخير حاجة عن دلوقتي، يعني قمة في الوطنة الوطنية، واحد من كلاب الحكومة اللي كان كل دورها إنها تهوهو وبس، لكن من شخطة يجري. مصطفى بكري كان رئيس تحرير جورنال الأسبوع، بس كان سايب أخبار البلد كلها وواهب قلمه النزيه في تنفيذ التعليمات بالحرف. صبح وليل بيهوهو على سعد الدين واللي جنبه واللي جنب اللي جنبه، ومسك مركز ابن خلدون وكل المنظمات المش حكومية ونزل فيها عصر وشطف ولا أم حسن في زمانها، وكان كل شوية يرمي تعبير من تعبيراته الأدبية الخالدة في وصف سعد الدين إبراهيم واللي زيه، فوصفهم مرة أنهم إحصنة طروادة اللي الغرب بيستخدمها عشان يزرع الفتنة ويهد الحكومة والبلد ويفرق شعب مصر الطاهرة المطهرة. وعلى الحال ده قعد سعد الدين إبراهيم كذا سنة يدافع عن نفسه بشكل يحيلك قد إيه الحكومة ما كانش عندها دليل كافي تدينه في محكمة عادية، فكل شوية تبعته بتاكسي لمحكمة أمن الدولة اللي اتعملت مخصوص عشان تلم الدنيا فيها أكتر وتختار القاضي اللي على مزاجها. المهم إن في النهاية وبعد مرتين ياخد حكم ويعمل استئناف، وصل للحكم الثالث والأخير في 2003 عشان ياخد براءة من محكمة النقد وتسقط من عليه كل التهم. ورغم خروجه، لكن المحنة دي وظروف الحبس اللي تعرض لها واحد تجاوز 60 في الوقت ده أثرت كتير على صحته، فقرر سعد الدين إنه يلم عزاله ويقضي اللي باقي له في منفى اختياري في أمريكا يعلم الطلبة هناك. زي ما قلنا قبل كده، كل اللي حصل ده والواحد محسوب على إنه قريب من الحكومة حصل عشان يهاجم المجتمع المدني كله ويدي المنظمات التانية جرس إنذار يفوقهم ويفكرهم إن محدش يوم مستخبي أو مش مطال، وإن أي تمويل أجنبي متحرم عليهم حتى ولو من منظمات مشهورة وبتساعد في كل الدول. ضربة معلم، اللي اختار هدفها اختاره صح وفي توقيت صح عشان يقول للكل أهو سياسي مشهور ومعروف دوليا، لا ونص أمريكي كمان، ودينا جبناه وسحلناه وطلعنا عين أمه بدل السنة ثلاثة، محدش حاسبنا ولا حتى أمريكا نفسها اللي خافت على علاقتنا بيها في سكتت. يبقى العبوا على قدكم أحسن ما تحصلوه. الدرس ده اتعلمته منظمات المجتمع المدني كويس جدا، فخرسوا غصب عنهم وبقوا يخافوا يطلبوا أي تمويل من بره حتى ولو شرعي عشان ما يحصل لهمش نفس اللي حصل لسعد الدين. ده لدرجة إن الخوف وصل بمنظمة زي منظمة حقوق الإنسان في مصر إنها ما كانتش لاقية تدفع مرتبات للموظفين وقدامها منحة من الوكالة الهولندية للتنمية ب 25,000 دولار كاملين وما خدتهاش. بيقول المحامي نجاد البرعي الأمين العام السابق لمنظمة حقوق الإنسان إنه ما كانش حد شايف في الوقت ده أي مستقبل نهائي لمجتمع مدني في مصر. ممكن تلاقي لك نقابة عمالية هنا ولا هناك، لكن مش هتلاقي حاجة تقدر تسميها مجتمع مدني حقيقي. ورغم اللي قاله ده، لكن ناس زي نجاد البرعي ومركز هشام مبارك للقانون ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب وغيرهم كتير، وفي وقت ما كانش ظهر فيه لسه حركات زي كفاية أو 6 أبريل أو فيسبوك أو تويتر يلم النشطين عليه، كانوا دول كلهم رموز حقيقية للثورة اللي هتطلع للنور بعد 10 سنين. كانوا بيعرضوا حكومة مبارك تحت أي ظرف، سواء لقوا تمويل أو ملقوش، وحتى لو انتهى مصيرهم في المعتقل. لكن الأمور بالنسبة للمعارضة ما كانتش بالصورة الوردية دي دايما، يعني زي أي معارضة في أي حتة ما كانوش على طول متحدين ولا خطتهم ثابتة، لا ده كان بيحصل بينهم نزاعات واختلافات تخليهم مش عارفين يحددوا هدف واحد يسعوا ليه. يعني مثلا من أواخر التسعينات وبداية الألفية كان كل تركيز الناشط السياسي إنه ينظم مع زمايله مظاهرة يهتف فيها ضد السياسة الخارجية مع إسرائيل قبل ما ينزل عليهم الأمن المركزي بالباراشوت ويفرقهم بالعصيان والغاز. لكن بمرور الوقت وإحساسهم إن هم لوحدهم وما لهمش أرضية تشجع المواطن العادي إنه ينضم لهم، بدأت الاختلافات اللي قلنا عليها تظهر ما بينهم. هل يفضلوا مركزين ضد إسرائيل بس ولا يحولوا على مبارك نفسه؟ عشان تفهم منين جت الحيرة دي لازم تفهم إن في الفترة دي كان اسم مبارك متحرم لدرجة تخليك تهتف ضد أبوك نفسه ولا تجيب سيرة الرئيس بالاسم. كان أي انتقاد لمبارك وعيلته في جورنان أو برنامج أو حتى وسط شلة صحابك معناها إنك هتشرف في نفس الليلة في السجن لحد ما يبان لك صحاب. وائل خليل الناشط الاشتراكي بيحكي عن الفترة دي وبيقول إنه وصل بيه وبزمايله الحال وقتها لما كان حد بس يجرب يهتف في مظاهرة ويجيب سيرة مبارك بالاسم، كان زمايله هم اللي بيجروا يسكتوه ويقولوا لا 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 رستخ هزاك يا رستخ، ما تسخنش واهدى كده الله يبارك لك. عشان كده المظاهرات اللي خرجت في الفترة دي كان الوضع فيها مقسوم وكل فريق من دماغ مختلفة. من ناحية تلاقي اشتراكيين وليبراليين عاوزين ينتقدوا مبارك مباشرة، وصدهم تيار إسلام سياسي بيقول لك لا كده خطر خلونا في إسرائيل بس. لكن سواء ده أو ده محدش كان بيضحك على نفسه وقتها، كله كان عارف إن الاحتجاجات والمظاهرات ما كانتش أكتر من وسيلة بيخرجوا فيها غضبهم مش أكتر. وقت ما الدنيا تتطور يدخل الأمن المركزي يفرقهم بالغاز والعصيان ويجريهم قدامه لحد ما كل واحد يروح بيته، كل شيء كان متأمن وتحت السيطرة. وشوية العيال دول حبيب العدل كان عارف برجالته يلجمهم، وحتى في عز التعاطف مع الفلسطينيين والانتفاضة والشهداء اللي بيقعوا واحد ورا التاني ما كانش ممكن تلاقي متظاهر يقرر ينتحر لو فكر بس يهرب عن السيطرة أو يهوم من السفارة الإسرائيلية مثلا، رغم إنها كانت يدوبك 3 شوارع من الجامعة اللي خرجت منها أغلب المظاهرات، ورغم كده ما قربتش ناحيتها ولا مظاهرة واحدة من الطلبة. على الحال ده فضل الوضع هيتكرر مظاهرة ورا التانية، كأنك بتتفرج على فيلم حافظه وعارف اللي هيحصل فيه بنهايته كمان. 200 ولا 300 واحد يتجمعوا في نقابة المحامين ولا الصحفيين أو في الجامعة، يقوموا خارجين في مظاهرة. الأمن المركزي يكون متطقم ومسرح شعره كده ومستنيهم، واقفين عزوة كده بأعداد تخزي العين. فتلاقي كل متظاهر مثلا قدامه ولا 5 عساكر عليه لوحده، هوب بتولع المظاهرة، هتافات وصريخ وزق وجري وعصاية من هنا على شلوت من هناك. ولو حب الأمن المركزي يتسلى أكتر يفتح صفوفه بالراحة، فيدخل شوية متظاهرين من غير ما يحسوا وهم فاكرينهم بينسحبوا، وهوب يقفل عليهم زي الكماشة وهاتك يا ضرب. طب ايه نهاية الفيلم ده؟ هي نهاية واحدة، الناشطين الكبار في السن او في المركز يبدأوا يتفاوضوا مع الضباط، ينهوا المظاهرة قصاد ان هم يسيبوهم يروحوا بيوتهم. بس مش في كل الاحوال كان ده اللي ماشي، يعني مثلا لما كان الموضوع يزيد عن حده او يخرجوا عن السيطرة، يقوم الامن قابض على الزعماء نفسهم اللي على راس المظاهرة ويحجزوهم عندهم، فتخرج مظاهرة جديدة تدافع عن اللي اتقبض عليهم، وتفضل في الشارع لحد ما الداخلية تقرر تفرج عنهم بمزاجها. وزي ما قلت لك بالظبط، سيناريو متكرر ومحفوظ، كل اللي فيه عارفين بعض، ضباط الامن على المتظاهرين على الصحفيين، كله كان شغال كانه في مسرحيه الممثلين اللي فيها بيعملوا دورهم المتحدد يوم ورا التاني ويرجعوا بيوتهم اخر اليوم. كل ده والمواطن العادي قاعد بيتابع في صمت من غير ما يعمل اي دور. بس جواه احتقار لنفسه، وهو بيقول لنفسه لو كان عندنا كرامه كان حقنا شاركنا معاهم مش اتفرجنا عليهم. لكن في 2003 يبدا الفيلم العربي ده يتغير بشكل ملحوظ، لما دخلت امريكا العراق وسمح مبارك للسفن الحربيه الامريكيه انها تعدي من قناه السويس. ساعتها غضب الناس كان اقوى من قدره الامن نفسه انه يحتويه او يسيطر عليه. الناس خرجت باعداد رهيبه، وفي كام ساعه بس قدروا يكسروا الامن المركزي لاول مره في تاريخ مبارك، ويخلوهم مش بس يهربوا قدامهم، لا وياخدوا منهم العصيان والدروع اللي لابسينها عشان يدخل المتظاهرين ميدان التحرير ويستولوا عليه بالكامل طول الليل، وتبقى دي اول سيطره حقيقيه من الشعب على الميدان، واول بروفا للي هيحصل في 2011.
Until now, anti-war rallies in Egypt have been peaceful and relatively small. But the start of the US attack on Iraq, reports of civilian casualties in Baghdad, and frustration at their government's alliance with the United States galvanized a broad cross-section of Egyptians in Cairo on Thursday.
American and British troops get out of Iraq!
Demonstrators clashed with riot police when they were blocked from marching on the US embassy in downtown Cairo. About 30 people were injured. It was a level of violence rarely seen at an Egyptian demonstration. But it's not just anti-US sentiment here. Many Arabs feel angry towards their own governments for failing, in their view, to act strongly enough to avoid war.
حتى لما خرج مبارك يحذر من نتائج التصرف ده ويهدد بعقاب الناس، محدش شاف ده اكتر من جعجعة فارغة وحاجة بيصوم بها هيبته اللي اتبعترت. بيوصف وائل خليل الناشط السياسي واللي شارك في المظاهرات دي انها كانت شبه الجنين ما اكتملش، لان المتظاهرين اتفرقوا كلهم بعد نص الليل. لكن بالرغم من كده كان الجنين ده هو اللي ادى للمعارضة في مصر الثقة لسنين كتير، وعرفهم وهم بيقطعوا صور مبارك المتعلقة على مقر الحزب الوطني في الميدان انهم قادرين يحولوا غضبهم لحاجات اكبر من مجرد السياسة الخارجية وعلاقة الحكومة باسرائيل، قادرين يحولوا لهجوم على النظام وعلى مبارك نفسه، عشان تتحول الهتافات بعد كده من تسقط اسرائيل وتسقط امريكا ليسقط مبارك لاول مرة. اللي حصل ده ما شجعش المتظاهرين بس على مبارك والداخلية، لكن كمان شجع الصحافة والاعلام يتكلموا في مواضيع قبل شهور ما كانش مسموح ليهم بالكلام فيها، زي مثلا جمال مبارك اللي كان بيتقدم على انه ابن الرئيس الشاب الاستثماري المصلح اللي جاي عشان يقضي على الحرس القديم للحزب، واللي عنده رؤية وطموح وفكر بص عارف محمد بن سلمان اهو، ده كان النسخة المصري منه. او جمال مبارك قبل اللي حصل في ميدان التحرير سنة 2003 كان زي ابوه، محدش يجرؤ يتكلم عن سياساته او طموحه للحكم من غير ما يتمنع ويتحذر ويقعد في البيت. لكن بعد ما الناس نزلت الميدان وكسروا هيبة الامن، الصحافة اتجرأت عليه وبدأت تتكلم وتنتقده بشكل واضح وصريح. مش بس هو ده، كمان عيلة مبارك كلها ومبارك نفسه اللي ما كانش مصدق ان ده بيحصل له بعد السنين دي. لحظة كده، يكونش الهزار التقيل ده هو اللي حذف نفسه وجاب له ازمه قلبيه وقتها؟ مبارك واللي كان بسم الله ما شاء الله عنده صحه وهو في ال 75 مش عندنا شخصيا، اتعرض قدام الناس كلها لاول ازمه صحيه وهو بيقول خطاب في التلفزيون من جوه البرلمان. فجاه الراجل طب ساكت بين الناس، جريوا بيه بره وجابوا له دكاتره فضلوا يفحصوا فيه ساعه على ربع كامله قبل ما يقوم على حيله ويرجع البرلمان تاني، فيستقبلوه استقبال الفاتحين بتسقيف وهتافات تقولش لسه نازل بالحصان دلوقتي من عين جالوت. القصه اللي اتقالت وقتها ونشرها رجال مبارك في الاعلام انه كان يا عيني عنده انفلونزا وصايم في نهار رمضان زي باقي الخلق، وطبعا اشتغلوا على القصه دي وحاولوا الراجل اللي سيده مبارك الدسوقي اللي غلب مرضه ووقف على رجليه عشان يكمل واجبه المقدس.
نجاحنا في تحقيق اهدافنا بإتباع سياسه خارجيه طموحه ومتوازنه تحافظ على مصالحنا القوميه من خلال اصلاحات القوميه من خلال علاقات القوميه صلاحنا في مثل هذا اليوم من
أي مريض عادي في الشعب المصري جاله هذا الدور بينام من أسبوع لعشر أيام. سيادة الرئيس السبت الحد الاثنين الثلاث والنهاردة الأربعاء. وكان في خلال الأيام دي بيعمل وكان سيادتك بياخد الأدوية وكان صايم. سيادة الرئيس كان فيه صيام، فالنهاردة الصيام مع الأدوية مع كل الحاجات دي هي اللي عملت حالة الهبوط البسيطة دي.
لكن الناس ما كانتش عبيطة. في نفس الوقت اللي القصة دي كانت بتتردد في الإعلام، الناس كانت بتتكلم في الشوارع والقهاوي عن الأزمة القلبية اللي تعرض لها وما عدتش عليهم حكاية الإنفلونزا والصيام دي، وبدأ خيال الناس يسرح ويفكروا يا ترى مصر هتبقى عاملة ازاي بعد مبارك ومين ممكن يمسك بعده، لدرجة ان هم كانوا جاهزين في أي لحظة يسمعوا خبر وفاته وخبر تعيين جمال من بعده. وكان في شبه قبول لده، وكل واحد بيقول لنفسه على الأقل مبارك وعياله قعدوا يسرقوا مصر 20 سنة، لكن اللي جاي هيجي جعان بقى، يبقى جمال أول أو شبعان واللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. حاسس بيك يا عصام والله، بس امسك نفسك عشان الرقابة، ما عنديش بط ليك النهارده، البط يا دوبك يكفينا أنا. فكرة جمال أول دي وعلى قد ما كان أغلب الناس مستسلمين ليها، لكن طلع لها معارضين كتير من كل حتة. كان أهمهم حركة ظهرت مخصوص في 2004 هدفها تمنع بس جمال من خلافة أبوه، حركة من مجموعة شباب يساريين سموا نفسهم حركة كفاية. كفاية لقت إن جمال مبارك بيتحول واحدة واحدة من مجرد إشاعة وأقاويل لحقيقة بتقرب فعلا من كرسي الحكم، وإن الشاب اللي كان آخره يظهر بشكل باهت جنب أبوه في الجرايد والتلفزيون بدأ يبقى له وجود وتأثير. فكرهم باللي حصل في سوريا لما الدستور اتغير بالكامل سنة 2000 عشان بشار الأسد يمسك بعد أبوه. فجأة لقوا جمال بيحضر اجتماعات مهمة ويسافر مع كبار الوزراء الأمريكا ويقابل مسؤولين هناك ويعزل الحرس القديم في الحزب ويحط رجالته مكانهم، وشوية شوية بقت الدول وعلى رأسها أمريكا بتتعامل معاه على إنه خلاص أصبح جزء حيوي من الحكومة المصرية. وحتى وهو بينكر في كل لقاءاته إنه بيفكر في الرئاسة، كان جمال مبارك بيتقدم جوه الحزب وقدام الناس على إنه المصلح الشاب اللي خلاص في طريقه للحكم. وبقت الحاجة الوحيدة اللي شغل الناس ساعتها بس، هل مبارك ممكن يتنازل عن الحكم المخلوق حتى ولو كان ابنه، وهل الجيش هيوافق على حاكم مدني يسيطر عليه؟ في وسط كل ده ظهرت حركة كفاية في كل حتة ببوسترات صفرة عليها الشعار بتاعها عشان تعمل سلسلة احتجاجات طول سنة 2004 و2005، ويبدأ الإعلام الدولي يتغنى بيها ويضخم أرقام المنضمين ليها ويتكلم عنها باستمرار. لكن للأسف وزي أي حركة في العالم ما قدرتش تتواصل مع المواطنين وتعمل ليها نطاق واسع وقاعدة شعبية، الحركة دي فشلت واحدة واحدة لحد ما تبخرت. لكن الغريب رغم أنها انتهت زي ما بدأت، لكن كأن القدر اختارها تظهر في التوقيت ده عشان يبقى ليها دور في المعارضة اللي جت بعد كده وتطلع جيل كامل من الشباب اتأثر بأفكارها ونشاطها وقرر يبقى له دور في السياسة بسببها، وعرف ازاي يتجرأ اكتر واكتر على مبارك ونظامه لما شاف مظاهرات كفاية في كل الشوارع ولغاية حتى قصر الرئاسة في عابدين وهي بتشتم في الحكومة وسياسة البلد الداخلية وتهتف ضد مبارك بالاسم من غير خوف. ونيجي لسنة 2005 عشان تبدأ امريكا تركز مع كل الدول العربية وتحاول تفرض عليها الضغط يخليها تعمل اصلاح ديمقراطي يبعدها ولو شوية عن النظام القمعي اللي كانت عليه واللي شافت انه هو اللي كان سبب في ظهور الارهاب باسم الاسلام، وكانت نتيجته اللي حصل في 11 سبتمبر. وكان طبعا من بين الدول دي مصر.
And we saw the result of that on a fine September morning. That is why President Bush has rejected 60 years of false choices in the Middle East. And as he said last week at the International Republican Institute, the United States has a new policy, a strategy that recognizes that the best way to defeat the ideology that uses terror as a weapon is to spread freedom and democracy.
رغم ان كتير كان بوش واللي قبله بيتكلموا عن اهميه الديمقراطيه وحلاوتها، لكن المره دي بالذات حس المصريين ان الموضوع جد مش هزار، جد للدرجه اللي خلت امريكا تفرض على مبارك انه يعدل الدستور ويلغي حكايه الاستفتاءات اللي اتكلمنا عليها ويعمل لاول مره انتخابات رئاسيه، ومش بس كده دي تبعت كمان كونداليزا رايس وزيره الخارجيه للقاهره عشان تقول خطاب في الجامعه الأمريكية تغسل بيه مبارك وحكومته وتأمره بالقوة انه ينفذ العدل مش بشكل صوري ويلغي قانون الطوارئ ويسمح للمعارضة انها تكون موجودة في الصورة وتعبر عن نفسها من غير خوف. في الخطاب ده قالت كونداليزا ان الحكومة في مصر لازم تتعامل بالقانون والدستور ويبقى للقضاء المستقل دور حقيقي مش بالاحكام التعسفية، وتخلي الشعب يختار بنفسه في انتخابات حرة عليها رقابة دولية، وتسيبها من الحجج اللي بتقولها عشان تهرب من الديمقراطية، لان احنا لمؤاخذة صيع وفاهمين كل الحركات دي كويس.
The Egyptian government must put its faith in its own people. We are all concerned for the future of Egypt's reforms when peaceful supporters of democracy, men and women, are not free from violence. The day must come when the rule of law replaces emergency decrees and when the independent judiciary replaces arbitrary justice. The Egyptian government must fulfill the promise it has made to its people and to the entire world by giving its citizens the freedom to choose. Egypt's elections including the parliamentary elections, must meet objective standards that define every free election. Opposition groups must be free to assemble and to participate and to speak to the media. Voting should occur without violence or intimidation. And international election monitors and observers must have unrestricted access to do their jobs. Those who would participate in elections, both supporters and opponents of the government, also have responsibilities. They must accept the rule of law. They must reject violence. They must respect the standards of free elections, and they must peacefully accept the results. Throughout the Middle East, the fear of free choices can no longer justify the denial of liberty. It is time to abandon the excuses that are made to avoid the hard work of democracy.
إيه الله يبشبش الطوبة اللي تحت دماغك كونداليسا. كانت ولية جديدة صراحة. التصريحات دي مع ضغط أمريكا أجبرت مبارك إنه يعمل انتخابات في 2005 ويبقى فيها دعاية له ولغيره، وورق الترشيح فيها أكتر من واحد ممكن تختار ما بينهم. نزل مبارك الانتخابات قدام منافسين حقيقيين على رأسهم أيمن نور رئيس حزب الغد ونعمان جمعة وغيرهم، لكن هل ده غير في القصة حاجة؟ كسب مبارك الانتخابات وجي وراء أيمن نور اللي أخذ ما بين 7-12% من الأصوات، وللي ما يعرفش أيمن نور فهو باختصار كان عضو في البرلمان ومعارض لفترة طويلة، دخل السجن تهم التزوير توقيعات على طلبات حزب الغد عشان يبقى عليها موافقة الحكومة، وبعدين خرج قبل الانتخابات. لكن بعد ما خسر قدام مبارك، أيمن نور اتسجن لمدة 5 سنين عشان يخرج في 2010، ورغم انه ما كانش تهديد خطير قوي لمبارك يعني، وحتى سجنه ما اثرش على العلاقات مع امريكا اللي كانت بتقول المعارضة، لكن فكرة ان حد ينزل قصاد مبارك بعد كل السنين دي وينافسه ويفكر يكسبه كمان كانت بتخلي الواحد يحلم ان بكرة ممكن الوضع يتغير. ليه لا؟ 12% ممكن بكرة ياخد 50 و70 كمان، مين عارف. الحقيقة ان الانتخابات الرئاسية دي كانت مجرد تمهيد للحرب الحقيقية اللي حصلت في نفس السنة، انتخابات مجلس الشعب، واللي اتعملت على 3 مراحل خلال الشهر عشان يضمنوا وجود قاضي جوه كل مركز تصويت في البلد كلها. في انتخابات الرئاسة مبارك عارف يخلع من المراقبة الدولية، لكن في الانتخابات دي معرفش. لا قضاة مصر بيقولوا له احنا هنشرف بنفسنا على الانتخابات لحد ما تتم. كان الامريكان بيراقبوا من بره والقضاة من جوه، فما كانتش الحكومة عارفة تتنفس او تعمل شغلها بتاع كل مرة. ما كانش قدامها الا حاجة واحدة تقدر تعملها، وهي انها تسيطر بعنف على الشوارع اللي حوالين المراكز دي. بيحكي العقيد احمد خليل رئيس التحقيقات الجنائيه في البحيره عن الانتخابات دي ان امن الدوله لما ما عرفش زيف الانتخابات من جوه زي المرات اللي فاتت بدا رجالته يمنعوا الناخبين الغلط ان هم يروحوا اصلا ينتخبوا. كانت التعليمات ان اي شخص محسوب على المعارضه او شكله بيقول انه تيار اسلامي ما يهوبش حتى من المبنى، ونجحت التصرفات دي في الانتخابات عشان تطلع النتيجه ويسيطر الحزب الوطني بنسبه 70% من اصل 454 كرسي، والباقي راح للمعارضه وعلى راسهم جماعه الاخوان المسلمين. ورغم النتيجه دي لكن الناس ساعتها اتعلموا حاجتين مهمين قوي. اولهم ان لا حزب رسمي ولا شبه رسمي له قيمة ووزن في البلد دي، فمحدش يهتم بيه أو بتصريحاته ولا حتى يروح بعد كده يديله صوت. والحاجة التانية هي إن المعارضة الحقيقية الوحيدة واللي ليها قوة شعبية في الشارع كانت الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان ومن وقت ما تكونت سنة 28 وانتشرت في البلد كانت هي أول حد فتح الباب لتيار الإسلام السياسي، وتأثيرها بس مش كان على مستوى محلي لكن كمان على جماعات بدأت تتكون برا مصر زي حماس مثلا. فعاد مبارك الإخوان كان لهم وضع مش مفهوم ولا طبيعي، يعني من ناحية هم شغالين بشكل شبه علني في الشارع، لكن في نفس الوقت بيتم قمعهم ومحظورين بشكل رسمي من الحياة العامة للدرجة اللي تخلي مجرد كونك عضو فيها جريمة. وبرغم كده فضلت الجماعة محافظة على نشاطها ومكتبها موجود زي ما هو في المانيا لسنين طويلة، وبنفس يافطة الإخوان المسلمين اللي متعلق عليه ما اتغيرتش. وعشان يقدروا يدخلوا الانتخابات في 2005 كان كل مرشح إخواني شغال بشكل مستقل، لكن كلهم جماعهم شعار موحد اسمه الإسلام هو الحل. بالانتخابات دي أخذ الإخوان 88 كرسي بنسبة 20% من البرلمان كله عشان يبقوا هم أكبر كتلة معارضة جوه المجلس، ولا حزب واحد من أحزاب المعارضة بما فيها حزب الوفد نفسه عرف ياخد اكتر من 6 كراسي. لكن الحقيقه ان ولا حزب معارض من الاحزاب دي كان شاغل باله فعلا ان هو ياخد مكان رسمي في البرلمان وصوره معترف بها عشان يعارض الحكومه. اما المعارضين من النظام العلماني فكانوا بيروحوا يحطوا صوتهم بس كنوع من الاحتجاج على جماعه الاخوان بس مش اكتر يعني. الكل كان عباره عن معارضه برخصه. بيقول محمد البرادعي وهو بيوصف المعارضه المترخصه دي هي والحكومه ان الاثنين مش متعارضين زي ما يبان للناس، دول جزء من النظام نفسه، وعشان يحصل فعلا تغيير حقيقي مش هيتم الا لو جه من بره الاثنين دول. اللي ضحكك بقى ان حمله الاصلاح الديمقراطيه اللي بداتها امريكا في الشرق الاوسط دي جت على دماغها في الاخر لما حماس دخلت الانتخابات في فلسطين وكسبتها قصاد حركه فتح المدعومه من اسرائيل. ساعتها فكرت امريكا ان الديمقراطيه حلوه، الديمقراطيه حلوه مفيش كلام، بس ده لما ما تجيبش حكومه اسلاميه ملتحيه في السلطه. هوب ضربت شقلباز في الجو ورجعت على طول لخطابها القديم، لكن من غير ما تعرف ان اللي عملته في مصر ده والانتخابات ووصول الاخوان لمجلس الشعب ومن قبلهم ايمن نور لانتخابات الرئاسه كانت خطوه جديده ناحيه الثوره اللي بتتكون زي الجنين في الرحم. وتيجي سنه 2008 عشان تظهر حركه جديده في المعارضه يكون لها دور اكبر من اي حركه او حزب تاني في ثوره يناير. لكن قبل ما نحكي لكم عنها خلونا نرجع بالشريط ورا شويه عشان نشوف ايه الاحداث اللي خلت الحركه دي تظهر للنور. والبدايه كانت لما قررت الحكومه تخصخص الشركات العامه اللي بتملكها وتبيعها للي يدفع اكتر فيها. الخطوه دي فرحت البنك الدولي وصندوق النقد جدا، لكن عمال الشركات والمصانع كان عندهم يقين ان في ريحه زفره ومش كويسه من ورا الصفقات دي. شويه شويه بدات الاصوات تعلى وتقول ان الدوله بتبيع الشركات في صفقات مشبوهه وبقيمه اقل بكتير من قيمتها الحقيقيه، يعني بالتالي سمسره وعمولات ورشاوي. الحكومه طنشت مره ورا الثانيه، لكن الصفقات دي كانت ريحتها بتفوح اكتر واكتر، وخصوصا لما مصنع نسيج اسمه امونسيتو واللي كان شغال فيه 1200 عامل اتباع لراجل اعمال سوري هرب في لحظه بعد ما لقى نفسه متدبس في ديون معدومه وفي حكم بالسجن جاي له في السكه. هل تسكت الحكومه وتلم الدور؟ لا، في 2006 وفي صفقه لمستثمر سعودي يتباع عمر افندي باكتر من 500 مليون جنيه، يعني حوالي 90 مليون دولار وقتها، عشان يخرج اعضاء من مجلس اداره الشركه ويقولوا ان دي سرقه وان القيمه الحقيقيه لعمر افندي ضعف المبلغ ده على الاقل.
الفقره الثالثه، ونوصي بان يؤخذ بالتقييم وفقا للتقييم المرفق صورته. ما فيش صورته طبعا، يعني عمليه بمنتهى البساطه، انا بقوصي بتنكر من الطريقه اللي انا قيمت بيها وبقوصي بالطريقه المتدنيه اللي هي اقصى ما حجيب حجيب ايه يعني، ومش بس بكتفي بالتوصية بهذه الطريقة المتدنية، لا ده هم كمان بالمرة على البيعة بحدد القيمة وسايبها لهم على بياض عشان يرفقوا بقى مثلا ان عمر افندي يساوي 100 مليون يساوي 50 مليون يساوي 3 ساغ يعني براحته. المصيبة ان الناس ماضية على هذا الهراء، الناس ماضية. بصيت للي قاعدين قلت لهم ايه يا حضرات ده؟ هو ده اللي قدامي ده صحيح؟
الصفقات دي كلها كانت بتخلي الناس تغلي من الغضب وهم بيشوفوا حقهم بيتسرق عيني عينك ومن غير ما يقدروا يتكلموا، ومش الحكومة ترحم وتسيب رحمة ربنا تنزل، ده كمان كل مستثمر بعت له الحكومة حاجة من القطاع العام كان بيلاقي نفسه عنده مصنع ولا شركة قديمة ومهكعة ولازم لها تطوير من أول وجديد، فيقوم مفكر أول حاجة عشان يخفف التكاليف إنه يمشي العمال لزيادة، أو اللي عندهم كفاءة ما يمشيش المصنع إلا بيها، عشان من جديد يزيد الغضب مع كل عامل يطرد ويقعد في البيت ويتحولوا كلهم لقنبلة موقوتة مستنيه اقل شرار. بيقول محمود محي الدين اللي كان وزير الاستثمار وواحد من مهندسين برنامج الخصخصه دي انه عمره ما فهم ازاي قضيه الخصخصه تخص الشعب في حاجه غريبه قوي كانت على الناس دي. ايه علاقه الشعب بالمال العام؟ مش فاهم انا. مش كفايه الحكومه سمح لهم يعيشوا اصلا في نفس البلد معاهم؟ الراجل كان ناقص يعيط وهو بيقول لعمري شفت حد في دوله اجنبيه لابس فانيلا مكتوب عليها بحب الخصخصه ولا بحب تاتشر على اللي عملته في بريطانيا مثلا. يا جماعه دي سياسه صعبه وكلها مشاكل واعباء على الميزانيه وشركات عامه كتير كان فيها عماله واصله ل 40% ما لهمش لازمه، فكنت اعمل ايه يعني؟ ما لقيتش غير ان ارفدهم هقطع نفسي يعني. حسب جريده المصري اليوم في الفتره دي ان من سنه 2004 لحد 2008 حصل اكتر من 1900 وقفه احتجاجيه واضراب عمال باجمالي 1.7 مليون عامل في الاربع سنين بسبب الخصخصه وظروف الشغل المهينه وقله الفلوس. لكن اللي يهمنا من 1900 دول اضراب معين حصل عشان يفجر كل الاحداث اللي فاتت ويكون الشراره اللي ولعت في البلد. في المحله وبالتحديد في ابريل 2008 اكتر من 27,000 عامل في شركه مصر للغزل والنسيج اللي تملكها الدولة واللي كان بقالهم سنتين بيحتاجوا بسبب ظروف الشغل وطلباتهم برفع المرتبات قرروا يعملوا اضراب على ارض المصنع لحد ما مطالبهم تتنفس. فحصرتهم قوات مكافحة الشغب واشتبكت معهم بعنف لمدة يومين كاملين ما وقفتش فيهم الاشتباكات، واستخدموا فيها اسلحة وذخيرة حية عشان يفرقوهم بالقوة، فتكون النتيجة ان 2 من العمال دول ماتوا واتصاب عشرات غيرهم. الاشتباكات اللي حصلت دي قدرت قناة الجزيرة انها تصور لقطات منها لعنف الامن والعمال وهم بيقطعوا بوستر كبير لمبارك، وبسرعة طار الشريط على قطر وبدأت الجزيرة عرض الشريط مره ورا مره على مدار اليوم كله. الحكومه المصريه ما سكتتش وبدات تهدد الجزيره بشكل صريح بالقفل وسحب التراخيص لحد ما اضطرت الجزيره انها توقف عرض الفيديو. الاشتباكات دي ما عدتش مرور الكرام دي اتحولت على ايد مجموعه من الشباب لاضراب عام، مش بس في المحله ولا وسط العمال، لا في كل الجمهوريه، عشان تتاسس لاول مره مع الاضراب العام ده حركه من اشهر الحركات السياسيه في مصر، وتتسمى باسم اليوم اللي حصلت فيه اشتباكات المحله، حركه يوم 6 ابريل. ورغم ان 6 ابريل ما اختلفتش كتير عن حركه كفايه وما عرفتش تتطور اكتر من شويه نشاطات في القاهره او اسكندريه، لكن اللي حصل في اشتباكات المحله وظهور 6 ابريل ولو لفتره خلى لاول مره في مصر يحصل دمج بين المطالب السياسيه من ناحيه والمطالب الاقتصاديه من ناحيه تانية. ويبقى ممكن تسمع في نفس المظاهره هتاف بيطالب بحد ادنى للاجور ما يقلش عن 1200 جنيه، وجنبه هتاف من نفس المظاهره بيطالب بالغاء قانون الطوارئ. الاشتباكات اللي حصلت في المحله جمعت مظالم مصر كلها في جبهه واحده، وعلمت الناس ازاي يطالبوا بحاجات اكبر من مجرد طلبات تخص شغلهم واكل عيشهم. دي علمتهم لاول مره ازاي يطالبوا بحقهم في تغيير حقيقي. وبقى كل شهر ممكن تسمع عن 10 12 مظاهره او اعتصام بين عمال المصانع والسواقين وحتى دكاتره المستشفيات. الكل بقى بيطالب بحق من رئيسه المباشر ومن نقابته ومن الحكومه اللي ما قدمتلوش اي حاجه، لدرجه ان حتى راجل بتوع الضرايب قالوا يعني هي جت علينا، وطالبوا باتحاد مستقل ليهم في ديسمبر 2008. العشر سنين الاخيره في حكم مبارك علمت الناس كتير وخرجتهم من الطوق اللي حبسهم فيه مبارك وحكومته، وحتى رغم الخسائر داقوا لاول مره يعني ايه حريه، ويعني ايه تصرخ بحقك وتكسر عصايه الامن قبل ما تنزل على دماغك، فكرهم ان ليهم حقوق كتير كانوا ساكتين عنها وما طلع لهمش صوت بيها لسنين الا بشكل مستخبي في الافلام والقصص اللي اتعملت في الفتره دي، وكان مبارك بيعديها بس عشان يخليهم يتسلوا. ولكن هذا امر شرحه يطول، وانا الليله مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.